بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم أما بعد، نكمل حديثنا حول الحديث المرسل. وقفنا عند قول أحمد قال: وقال في رواية الفضل بن زياد: مرسلات سعيد بن المسيب أصح من أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم لا بأس بها، وليست المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما يأخذان عن كل من. لاحظ أن التقويه هنا تقويه نسبية مش على الإطلاق، فعندما يقال مرسلات سعيد أصح المرسلات، هل ده معناه ان احنا بنقول ان مرسل سعيد صحيح؟ ها تستوي؟ لان الكلام ده بيقع في الاحاديث، يكون مثلا حديث فلان اصح الطرق اصح الاحاديث، هنا صحيح نسبي ليس على اطلاقه، فلا تاتي وتنقل وتقول الحديث صححه احمد وكلام احمد ايه اصح الطرق، لا ده كاذب على احمد. أحمد إنما صحح بصحيح نسبي يعني بالمقابلة، قد يكون ضعيفا وعند المقابلة هو ضعفه أهون من الثاني، وذلك يعني الخلط في القضايا يكسب في الأحكام. لو أن الترمذي حكم على حديث في سنن وقال والحديث صحيح، هل يجوز أن تقول على راو في إسناد هذا الحديث إنه ثقة على اعتبار أن الترمذي صحح حديثه؟ ينفع الكلام ده؟ لأن هذا يقوله بعض الناس، لو أن الترمذي مثلا صحح حديثا يقول خلاص إذا صحح الحديث إذا كل رواية الإسناد ثقة، حكم بالثقة على رجال الإسناد. يقول لا، هذا لا يصح، الحكم على الرواية فرع، والحكم على المروى على المروي فرع آخر، لا وفرا بينهما. فإن تصحيح الترمذي إنما يكون بقرائن، هو عندما قال صحيح هل هذا معناه أنه يوقف كل الرجال على الإطلاق؟ أبدا. طب عندما صحح الحديث صحح بقرائن منها، ممكن الراوي الذي روى هذا الحديث في هذا الشيخ بعين الثقة ماشي، وفي آخر ضعيف، يعني ترمذي نفسه يقول فلان دوت في هذا الموضع ثقة، إذا الحكم عليه على الإطلاق بقى، وفي غير هذا الشيخ يضعف، زي مثلا المعمر في الثقة روى عن سيد في كلام، حسين ثقة روى عن الزهري في مقال، قبيصة ثقة روى عن الثوري في ضعف. إذن هنا إيه؟ في حالة اقتران، ده راوي ضعيف في شيخ، نفس القضية رجل ضعيف لكن في شيخ أحسن حالا يعلو، ده مثلا على من قوى أحاديث عبد الحميد المهرام عن شهر بن حوشب، ده اسمه ضعيف، شهر بن حوشب ضعيف الرواية، لكن أعلى من روى عنه هو عبد الحميد أوثق واحد، يعني ضعف شهر بن حوشب أخف إذا روى عنه عبد الحميد، روى عن شهر غير عبد الحميد ضعف بالزاد شدة. شوف هنا إيه قدر الضعف اتغير، شهر ابن حوشب من غير عبد الحميد ضعيف ضعيف جدا، بالرفع بالحميد ضعيف بس. فقد بالك شوف الفرق عمل ازاي. نفس القضية واحد في شيخ تقى في هذا الشيخ زي مثلا اسماعيل بن عياش لو روى عن الساميين واحد من الشام البصرة مثلا من بلاد الشام كلها نقول حديثه عن الساميين يصحح، وإذا روى عن المدنيين ضعيف. فبالترمذي مثلا أخرج الحديث من طريق إسماعيل عن رجل شامي، هل معنى هذا أن الترمذي يوقف إسماعيل على العموم؟ لا، يوقف في الحالة دي. إذا لا تقرن الكلام عندما يحكم عالم على حديث الصحة لا تقل إذا وثق الرجال، لا، يكفي اختلاط. هي فيها قرينة على ذلك لكن ليس دليلا قاطعا على توثيق الإمام لكل رواة الإسناد. كذلك لو ضعف الحديث، هل الحديث ضعيف؟ هل معنى هذا أن كل ما في الإسناد ضعيف؟ لا، ممكن يكون الجميع ثقة لكن في أوهام، روي ثقة لكن وهم في هذا الحديث، وكم من راوي ثقة لكن له أوهام في حديث واحد. وقد عد العلماء أوهاما لكبار المحدثين في جملة الأحاديث كشعبة والثوري والأوزاعي وغيرهم. إذا جاء فرع بصرة نفس قد عندما يقوم الإمام تقوية نسبية لا تنزع هذه التقوية ويقال صحح الحديث إطلاقا. كلام الشافعي سوف تفصيل الان كله همثال عليك في اختيار. وقال احمد في رواية الميموني وحمل عنه مرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا نرى اصح من مرسلاته. الكلام ده ايه؟ ده على الاطلاق اطلاقه قال لك ايه صحاح خلاص. ثم اكد المعنى قال لك انه اصح المرسلات. زاد الميموني وأما الحسن وعطاء فليس هي بذات يعني ضعيفة، هي أضعف المراسيل كلها، فإنهما كان يأخذان عن كل. يعني إذا الإخوان عندما نأتي على الحديث المرسل بنرى المرسل، المرسل ده حاله إيه وعن من أخذ ومن مشايخه، ها لابد من ذلك. ما هو بهذا الاعتبار أنت بتحدد درجة المرسل. انت دلوقتي عندك حديث مرسل ورد من طرق، ان هذا قرانا في الجلسة حديث الصديق لما ذكرناه في المحاضرة، الصديق اوصى ان تغسل غسيلة بنت عمية. في الحديث ده حوالي سبع طرق مراسيل كلها عن ابي بكر، اوصى او هي غسلت. المراسيل لكبار التابعين، هذه المراسيل بكبار التابعين معظمها ايه؟ عن ابراهيم، ها عن سعيد، مراسيل لجماعه من الثقات الكبار من كبار التابعين، لكن ليس فيها حديث متصل. فلما تعاضدت هذه المراسيل السبعه ودلت على معنى واحد قوى بعض العلماء هذه المراسيل واحتجوا بها. قال اجتماع هذا العدد الغفير من كبار التابعين على ذكر قضية واحدة لهو دليل على أن الحديث له أصل. واخد بالك؟ ده دليل على المسألة أن الحديث ورد بطرق المراسيل ليست من طرق متصلة، لكن نظرنا في المرسل وجدناه من كبار التابعين يروي عن صفات لا يروي عن ضعفاء أو كذابين، فاعتبرنا هذا الحديث. ماشي كده؟ وقال ابن سعد قالوا أم لا أرسل الحسن ولم يسند فليس بحجة. الحسن معدود في صغار التابعين، معدود في صغار التابعين ليس من كبار التابعين. طبعا موضوع الصغير الكبير دي تعتبر ايه؟ الثقة ولا السن؟ الطبقة، محكوم على الطبقة دي طبقته من التابعين، ده ضبطه من اتباع التابعين. ممكن واحد يبقى تابع تابعي وتابعي برضه في نفس الوقت ولا ينفعش؟ يعني ممكن واحد يعد في طبقة التابعين وفي طبقة أتباع التابعين وفي طبقة أتباع التابعين منزل يعني يعلى وسط منزل. طب ما تخليها كده ايه نفهمها على الواقع تنفع ولا ما تنفعش؟ قالوا في ابن يانس معروف يا اتباع اتباع التابعين ما هو كده هي دي طبقة كده يعني همس وصل الطبقة الخامسة أصحاب الطبقة الخامسة من الرواة عن نقل عنه الحديث ليه؟ قال عمر دي التابعين عاشوا ماتوا أتباع التابعين عاشوا ماتوا ها دي التلاميذ خدوا على آلة ابن مالك يعني مرة ثانية بعد الطبقات نفس القضية في التابعين ممكن يبقى تابعي له رواية عن صحابي ممكن يطول العمر ها يطول العمر فينزل ينزل يبقى عنده ايه عنده اتساع في الرواية طال عمره واخد بالك من ذلك يعني لما نيجي نتكلم على ايه على ثلاثية البخاري البخاري عامل ازاي البخاري بينه وبين الصحابي غالبا خمسة او اربعة طب طب ازاي في الثلاثيات دي من الصحابة مين ده؟ جات ازاي دي؟ خد من أكبر مشايخ خد من شيخ معلم يعني شيخ اللي خد منه مثلا كان عمره 100 سنة 120 سنة ده مدرك لمين؟ للتابعين واخد بالك كده شيخه كبير شيخ شيخه نفس القضية فوصل للصحابي برجلين فقط بهذا على لكن إذا مثلا البخاري عندما روى عن مثل هؤلاء أراد العلو وترك جماعة من مشايخه لما كانوا صغارا وده دليل عند العلماء لماذا ترك البخاري الحديث على أحمد لماذا ما حدثت عنه وعن الشافعي حدثت عنه ليه وفضلت لأنه كان قريبا له ومشايخ أحمد حاضرين فعلى البخاري بالإسناد وفضلت هو بالسبب وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله ابن جريج كان لا يبالي من أين يأخذ وبعض أحاديثه التي أرسلها يقول أخبرت عن فلان موضوعة أخبرت عن فلان لما فتشت فيه موارد المسيء الكثير منها خاصة مع ابن جريج لا يثبت ابن جريج قال هذا الكلام في حديث مشهور جدا في حديث كلام هدر الماء إذا كان قلتين من خلال هذر لم يحمل القدر الشافعي روى الحديث في مسنده أو في كتاب الأم بهذا الإسناد قال حدثني مسلم بن خالد قال أخبر ابن جرير قال حدثت أن رسول الله ده إيه حديث مرسل طيب لما جينا نظرنا في هذا الحديث جريج يقول حدثت أن رسول الله ابن جريج أصلا في طبقة أتباع أتباع التابعين وقال حدثت يرسل وسط سام بن ابن الصحابي اثنين وفعلا روى عن اثنين ولم يصل إلى الصحابي روى عن هذا ضمن اسم إبراهيم بن عبلة تقريبا إبراهيم عن يحيى بن يعمر ويحيى بن يعمر رفع الحديث ويحيى تابعي ايضا شوف المسألة الحديث ورد عند الدارقطني في كتاب السنن والبيهقي بهذا الوصف ذكر الحديث عن ابن جرير عن ابراهيم عن يحيى بن يعمر عن رسول الله وذكر حديث خلال هذا شوف ايه لما قال حديثه طلع من كلام مين واسقط اثنين ولم يصل بعد ذلك الى الصحابي كمان فهذه لما نتكلم على بورسر بن جرير المرسل وهي المقبول ولا صحيح وهي في الطريق الاولاني حدثته اعضاء شديد ثلاثة مقصول من الاسناد في الطريق الثاني عن رجلين ولم يصل الى رسول الله واخد بالك شوف النص عامل ازاي فهنا ابن جريج كان يحدث عن بعض الكذابين عن بعض الضعفاء ولذلك كان يدلس وتدليسه فاحش لأنه حدث عن ضعفاء ومتهمين، فلذلك كثر التدليس في حديثه. قال: وممن تكلم من السلف في المراسيل ابن سيرين. وقد تقدم قوله: كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، هو فتنة المختار بن عبيد. وقوله: لما حدث عن أبي قلابة، أبو قلابة رجل صالح، ولكن عم أخذه أبو قلابة، عشان طبعا اسمه لا جينا انت الجرمي، الجرمي انت كده أخطأت في ضبط الاسم، وأقول هاني وقع في قلب، فعندك وهمين دلوقتي، تمام؟ وهمين هنقول ايه في حفظين المقال. وهم رابع مش عايزين نكمل. قال: وكذلك تقدم قول ابن مبارك لما روي له حديث عن الحجاج بن دينار بن سلم، قال: بين الحجاج بن دينار بن سلم متاوز تنقطع فيها اعناق الرجل، يعني ده ايه مرسل واهي جدا. وقد سبق كلام شعبة ويحيى القطان، ولذلك ذكر اصحاب الشافعي ان مذهبه ان المراسيل ليست حجه. استثنى بعضهم مراسيل ابن المسيب وقال يحدث العنده، قال وكيف الطبري، وعلى ذلك يدل كلام الشافعي. ومن اصحاب من قال انما تصلح للترجيح لا غير. وقال يونس بن عبد الاعلى قال لي الشافعي ليس منقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. خرج ابن ابي حاتم في اول كتاب المراسيل عن ابيه عليه الصلاه والسلام. لما تحب تدرس البراسيل دراسة نظرية عندك في مصنفات في هذا الباب، من أعلاها مقدمة جامع التحصيل العلائم، هذا الكتاب نافع جدا، هو عمدة المراسيل، جامع المراسيل في جامع المراسيل في أحكام المراسيل، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، هذا الكتاب نافع جدا، عنده مقدمة هامة في باب المراسيل. مطبوع ومنتشر. قال: وخرج عبد الغني بن سعيد من طريق محمود السياني عن يونس بن، قال ابي حاتم: وسمعت ابي وابي زرعه يقولان: لا يحتج الا بالمراسيل، ولا تقوم الحجه الا بالاسانيد الصحاح. الكلام ده كده غريب جدا، يعني يبدو ان في هنا، ما هو انا مش عايز انفي ونفي، يعني ايه يعني تراجع الاول من المراسيل ده بحاجة، لأن هنا في زيادة مقحمة: لا يحتج إلا بالمراسيل، ثم الكلام اللي بعده يرد عن هذا الكلام: ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح. فأنا أظن إن في إقحام في كلمة إلا، ما فيها إلا، هي دي لا وفق، دي لا وفق. قال: وكذلك قال الدارقطني: المرسل لا تقوم به حجة. وخرج مسلم في مقدمة كتابه من طريق قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء بشير بن سعد العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس ماذا أراد لا تسمع لحديثي وحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نافع، يعني لما وقعت الفتنة وقعت البدعة ظهر الكذب لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. ثم قال مسلم في أثناء كلامه: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم الأخبار ليس بحجة. إذن هنا النقل على إثبات أن المراسيل ليست من الحجة في الدين. القول الثاني في المسألة: الاحتجاج بالمرسل، هنا صدر بقول الصحيح ثم ذكر القول المرجوح من باب الإنصاف. قال: وحاكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وذكر كلام إبراهيم النفعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد، وإن أسند لم يكن عنده إلا عمن سماه، فقد قصد إبراهيم فلا يعمم. قال: هذا يقتضي ترجيح المرسل على مسلم، مع مين؟ مع إبراهيم، وليس على إطلاقه، لكن على النفعي خاصة فيما أرسله عن ابن سعود خاصة. فلو قال النفعي هذا الكلام عن عبد الله بن عمرو فهو ضعيف، فقال عبد الله بن عمرو فهذا مرسل ضعيف، لا نقبله، فهذا خاص بحديث ابن مسعود. وقال أحمد في مراسيل النخعي لا بأس بها. وقال ابن معين مرسلات ابن المسيب أحب إلي من مرسلات الحسن، ومرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة. وقال أيضا إبراهيم أعجب إلي مرسلات من سالم والقاسم سعيد بن المسيب. سالم والقاسم سعيد، سالم ابن عبد الله بن عمر قلنا يرسل، والقاسم ابن محمد يرسل. وهما يعني كما نقول المثال اللي في مصر في مواصلت مراسلهم نادرة جدا. والقاسم مكثر وهو من أواق جمع من صغار التابعين، فمرسله واحد. وقال البيهقي والنخعي نجده يروي عن قول المجهولين لا يروي عنهم غيره، مثل غني بن ويرة وحزامة الصعيد وقرطع الضبي ويزيد بن أوس وغيرهم، جزء ما علمنا في كل نتيجهم. وقال العجلي مرسل الشعبي صحيحا لا يكاد يرسل إلا صحيحا. وقال الحسن في ذكر الزرقي سمعت علي بن المديني يقول مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إلي من داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس، فهو ضعيف، هو ضعيف في الأصل وفي عكرمة شبه. وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل هو الذي ذكره أصحابنا أنه صحيح عن يوم أحمد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحاب الملك أيضا وهكذا أطلقوه، وفي ذلك ناظر سندين سنرجع عليه إن شاء الله تعالى. طبعا من أجل الفقهاء من المتأخرين تستهالوا في هذا الباب، فإذا رأى الفقيه حديث مرسلا يقول وهو معمول به، فالهم عنده أن يجمع بعض المتون ليقوي أحكاما فقهية. قال وحكي الحجاج المرسل عن أهل الكوفة وعن أهل العراق جملة، وحكاه الحاكم عن إبراهيم النخعي محمد بن سليمان وأبي حنيفة وصاحبيه. وقال بريد السجستاني في رسالة له مكة دي عبارة عن ورقتين، ورقتين صغيرتين، هي عبارة عن رسالة أبي داود لأهل مكة كتب فيها شرطه في كتاب السنن. شرط أبي داود في السنن ليس منصوصا في كتاب السنن، إنما ذكر في هذه الرسالة الصغيرة. قال وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. قال أبو داود فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها، وليس هو مثل المتصل في القوة. ثم قال ابن رجب واعلم انه لا يتنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فان الحفاظ انما يريدون صحة الحديث المعين اذا كان مرسلا وهو ليس بصحيح على طريقهم لانقطاعه وعدم اتصال اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا مثلا عندي حديث مرسل من قول سعيد بن المسيب، اقول ايه؟ إسناده صحيح أو صحيح إلى من؟ إلى سعيد مع بقاء علة الإرسال، فحكمت على إيه؟ على إسناد الأثر، على إسناد المرسل مع اتفاقي على أنه مرسل مهما بقي. لكن أنا حققت ليه حققنا؟ ثم هو ضعيف، إيه الفايدة من تحقيق الإسناد؟ قد أزداد ضعفا. إذا هو المرسل مش بالمرسل كبير التابعين وفي إسناد كذاب ينفع ما يصلح. فإذا كان المرسل الحديث المرسل إسناده واهي خلاص، إزداد ضعفا، ضعفا برساله وضعفا بضعف السند. قال وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، هم كله في الإيه؟ في النفس أما رسالة ثلاث. فإذا اعتبر ذلك المرسل، إذا عبد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا قول الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتج به من القرائن. وهذا هو التحقيق في الاحتجاج المرسل عند الأمة. إذا نخلص من كلامنا هذا أن المرسل عند المحدثين ليس مقبولا، وإن تكلموا عليه كأنهم يتكلمون على إسناده مع إثبات أن المراسيل منقطعة، والفقهاء يعتمدون على معنى هذا المرسل بغض النظر عن اتصاله أو انقطاعه، ولا يقبل المرسل إلا إذا أتى من وجوه متصلة وقوية أو تقوت، فعند ذلك يقبل بالاستماع وليس بالافتراق. قال: وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ، وقد سبق قول أحمد مرسلات بن سيد صحاح، وقع مثله في كلام ابن المديني وغيره. قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه هو منقطع، وهو حديث ست هنا التقوية لغير هذا الإسناد لأنه أتى من وجوه أخرى وليس استقلالا. قال يعقوب بن سيرة: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر في الكلام دوت عن انتقاد. كيف؟ العلماء أخرجوا حديث ابن سعود فذكر الرواة عنه، ومن الرواة عنه مجموعة سمعوا منه ومجموعة لم يسمعوا منه، وهم يجمعون بالطرد وليس بالتحقيق. هل كل من روى عن ابن سعود سمع منه؟ لا يلزم، فكم من الرواة روى عنه ولم يسمع منه. فالعلماء إنما أرادوا جمع حديث ابن سعود بغض النظر عن اتصاله أو انقطاعه، بدليل أنهم أخرجوا حديث أبي عبيدة وحديث عبد الرحمن كلاهما من أبناء ابن مسعود، وكلاهما لم يسمع من أبيهما على الراجح. أبو عبيدة لم يسمع، وعبد الرحمن لم يسمع، ده أصغر من السنة، وقد مات ابن مسعود وعمر أبي عبيدة 7 سنين، وعمر عبد الرحمن كم سنة؟ 6 سنين، ده يعني أقل، فلم يسمع كلاهما من أبي. فيعني عندما نقول إن لما لماذا استجابه وضع ذلك في المسند، نقول إنما وضع ذلك لأنه رفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو تتبعنا الكتب المسند نرى أن الكثير من التابعين نقلوا عن الصحابة ولم يسمعوا، ولم يسمعوا، أدخل ذلك في المسند. وقد ذكر ابن جرير وغيره أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد 200 سنة. هذا الكلام يعني نظرنا في الكلام السابق وجدنا أن فيه أقوال برد المرسل على الإطلاق، فالدعوة بالبدعية كلام فيه إبحاث. طيب، هنا تكلم على تحقيق منهج الشافعي وأحمد في المرسل. يقول: ونحن نذكر كلام الشافعي وأحمد في ذلك بحروفه. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، طبعا الرسالة الثانية هو أقوى كتاب وضع في أصول الفقه، وأنظف كتاب وأبعد كتاب عن الرأي والآراء الفلسفية والمنطقية، هو العمدة في الباب، ثم ترى نفسا رفيعا عاليا في دراسة القضايا الأصولية. فإذا أردت كتابا في أصول الفقه فعليك بهذا الكتاب، لكن اقرأ قبله كتابا سهلا ليفتح لك يعني عناوين الكلام، لأن كلام الشافعي كلام يحتاج إلى وقفات طويلة. فالرجل صاحب لسان عربي فتكلم بعبارات دقيقة تحتاج إلى تأمل طويل، لكن بالمقارنة مع كتب الأصول المتأخرة أيسر منها بآلاف المرات. فإنت فتحت البحر المحيط أو كتاب البدخشي فترى يعني صعوبة شديدة في دراسة الأصول، لكن كتاب الشافعي أيسر من هذه المصنفات. قال الشافعي والمنقطع مختلف. فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عليه الأمور منها. خلي بالك ان كلام الشيخ البكر هو اقوى كلام وضع في قبول المراسيل او في ردها، وعليه عول العلماء لما نتكلم على الحديث المرسل كيف يتقوى. الشافعي وضع قيودا وضوابط صحيحه موافقه لاصول المحدثين. قال ان ينظروا الى ما ارسل من الحديث، ماشي، فان تركه الحفاظ المامونون فاسندوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل معنى ما روى، كانت هذه دلاله على صحه من قبل عنه وعلى صحه من قبل عنه وحفظ وحفظه. يعني ايه الكلام ده؟ عندي حديث مرسل، انا عايز انظر في هذا المرسل ليرى اتقوى او لا. انظر اولا هل ورد هذا المرسل هذا المعنى من حديث مرفوع؟ طب هذا المعنى من نفس الطريق ولا من طريق اخر؟ من خلال كلام الشافعي من طريق اخر. ليه؟ قال بمثل معنى ما روى، يعني عباره عن ايه؟ عباره عن شاهد متصل. اول حاجه هو اول علامه شاهد متصل من هذا الحديث. اذا الشافعي لم يقبل المرسل اطلاقا على استقلاله، انما قبله بقرائن اولها ان يكون الحديث مروي من طريق متصل، يعني مرفوع ومسند الى رسول الله عليه الصلاه، يعني شاهد لهذا الحديث. طيب ما هو هيكون ضعيف احيانا، بس ضعفه يصلح للتقويه. قال وان انفرد بارسال حديث لم يشرك فيه لم يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بان ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم. يعني ايه الكلام دوت؟ اول حاجه بحثنا عن المسند ما لقيناش، تبقى عندي الحديث المرسل. هنفترض مثلا روايه مرسل سعيد بن مسيب، قال سعيد قال رسول الله مسرع. طيب قعدت ادور على معنى ما قال سعيد في المرسل المرفوع، ما لقيتش. اعمل ايه؟ أدور على ما قال سعيد في المرسل أيضا. طيب المرسل اللي هجي أدور عليه من نفس طريق سعيد ولا من طريق آخر؟ من غير طريق سعيد. طب ليه؟ لأنه لو من نفس الطريق في مخرج واحد، هو نفس المرسل عايز إيه؟ عايز طريق تاني ليتعدد المخرج. إذا تعدد المخرج دل على أن الكلام معروف من موضعين في وضع واحد، فوجدت الكلام من مرسل النخعي طريق اخر تماما. ممكن يكون مثلا مثل مختلف، يعني اسناد سعيد لو اخترنا مثلا هنقول ابو الزناد عن الاعرج عن سعيد بن مسيب، والثاني من طريق ابي الزناد عن الاعرج عن ابراهيم النخعي. كم المخرج احد المختلف؟ هينفع في التقويه ولا هيخرج عن التقويه على قول الشافعي؟ ها؟ مش هينفع؟ ليه؟ مخرج واحد؟ لا، المخرج في الاسناد اقصى ان يكون الوهم وقع لبعض رجال الاسناد فلم يسمي ابن المسيب انما سمى النخعي، اذا وهم. عايزين ايه؟ عايزين طريق اخر من غير هذا الوجه الاولاني، مستقل تماما من اوله. ليه؟ لو تواطى في رجال الاسناد قد يعد وهما، يقول هذا هو سمع عن ابن المسيب وأخطأ فيه تحدث عن ابن المسيب يقول ابن المسيب ده معنى كلام الشافعي. شوف المعنى يعني عايز طريق تاني غير طريق ابن المسيب. عايز ايه؟ عايز طريق عن النفع من طريق مثلا عن قمع عن ابراهيم النفعي. ليس فيه ابو الزناد ولا الاعرج. ليه؟ اذا تعدى الطرق دل على ان الكلام ورد من طريقين مستقلين ليس طريقا واحدا. واخد بالك؟ هذا معنى القول. طيب فان وجد ذلك ان وجد الطريق الثاني المرسل من وجه اخر فان وجد ذلك كانت دلاله تقوي له مرسله وهي اضعف من الاولى. اذا اول فرق التقويم ايه؟ ان نجد الحديث مرفوعا ده اقوى شيء. لما كان الحسن لغيره قلنا الحديث الحسن لغيره لما تقوى تقوى بشيئين. ما هي او ما هو اقوى الشيئين؟ ايه ما فيها اولا؟ المتابعة والشهد. أيهما أقوى في التقوية؟ ها؟ ثلاث من دي؟ لا من فعل. إحنا الناس قلت لك بقى محاضرين بقريبا في السنة اللي فاتت. أي الطرق أقوى في التقوية؟ دلوقتي عندي متابعة وعندي شهد. ها؟ شهد؟ لا. في المتابعة على طول. إذا لا تفيد هي متابعة. ليه اخواني ايه معنى المتابعة؟ يعني متابعة في نفس الإسناد. إذا انا قويت الحديث من أصله رفعته من الأصل. الحديث عنده وجه إسناد وفي واحد ضعيف وجدت الضعيف ده متابع خلاص الحديث ايه؟ صار بذاته قويا. لكن الثاني موضوع آخر ممكن تكون هي قرآنية واخد بالك؟ ممكن يكون حديث مرسل فالتقوية للمتابعات أعلى. نفس القضية هنا في المراسيل أقوى حاجة في التقوية إيه؟ أن أقوي المرسل بحديث متصل مرفوع ما وجدتش بمرسل من وجه من طريق آخر على نفس قوة المرسل الأول. يكون دليل على إيه؟ على التقوية. إذا كان من وجه واحد من مخرج واحد بالك يعني ايه؟ قلنا مثلا الحديث اذا كان من مخرج واحد فروية من طريق ابي الزناد عن الاعرب عن سعيد بن المسيب مرسلا ماشي رواه عن ابي الزناد جماعه ثم جنا في الوجه المتصل جماعه عن ابي الزناد عن الاعرب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره مرفوعا هي المخرج ايه؟ واحد. انا عليه خلاف وارجح ماشي كده. هنا ممكن المرسل يعل المتصل ممكن يقدم المتصل على المرسل على اعتبار باعتبار الرواه عن ابي الزناد. ان كان الرواه عن ابي الزناد احسن في طريق المتصل صار مقدما على المرسل. إن كان الرواة في المرسل أحفظ من المتصل قدموا على رجل آخر قد يعين وقد لا يعين بحسب الحفاظ الرواة عنه. لذلك الشافعي فرض المرض هذا إيه؟ قال لك الرواة تاني من طريق تاني لأن من نفس الطريق يبقى فيه إيه؟ إعلان ماشي كده؟ اولا الشاهد غالبا لا ترى الشاهد يشهد لكل الفاظ الحديث يشهد لبعضها قلما او ينظر ان ترى حديثا بالفاظه ياتي الشاهد بكل هذا النظر ما تلاقيش بتجد في ايه يشهد لمعظم فقرات الحديث لكن لكله لا تجد في ايه في اختلاف ثم المنشد ياتي بالمعنى وليس باللفظ واخد بالك؟ يبقى انا كده انا قويت المعنى لم اقوي اللفظ. يعني ده انا اقول بالمتابعه يعني ايه؟ يعني قوينا هذا اللفظ كله واخد بالك؟ طيب وإن لم يوجد ذلك إن لم يرجع لا متصل ولا مرسل، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له. يعني هنخش في الموقفات ده، موقف متصل يزن للمرسل، موقف مرسل يزن لحديث موقوف على الصحابي، موقوف على الصحابي قول له يعني لم يرفعه، ده معنى قول له. فيوجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في هذا دلالة على انه لم يأخذ مرسله الا عن اصل يصح ان شاء الله، دل على ايه؟ ان كلام له اصله بدليل ان الصحابة قالوا هذا القول، وان المرسل عندما رفع الكلام انما رفعه لان الكلام معروف عند اصحاب رسول الله. شوف القرائن عامل ازاي، نظرنا في اقوال الصحابة الموقوفة. طيب وكذلك إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى روية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام ده إيه؟ اختص بعمل الناس باتفاق الأمة، فدل على أن العمل ليس عملا منكرا ولا عملا شاذا. دي كلها قرائن، متصل مرسل موقوف صحابي، فتاوى علماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. دي شروط قبول المرسل عند الشافعي. قال ثم يعتبر عليه بعد كده إذا بأن يقول إذا سمى من روى عن لم يسم مجهولا. هذه الشروط في المرسل، في المرسل الشافعي بيضع شروط الآن في المرسل. نرجو كلامنا على مين؟ كلامنا على حديث مرسل. قلنا أسباب التقوية. طيب التقوية دي مع مين؟ مع واحد مرسل له شروط. أي شروطه؟ أولا لا يحدث إلا عن ثقة، الكلام ده حاملنا هو يشرح فيه لجالسين وقضية مستهلة. شروط في المرسل، شروط في المرسل حتى إذا قوينا الحديث بالطرق يصلح للتقوية. يجي واحد يقول لك إيه؟ ورد عدة مراسيل، ها؟ فالحديث صحيح على طول كده. تعال بص الكلام ده، شوف الصدع عامل إزاي. القضية تحتاج إلى تحقيق بارع، إلى رجل يستطيع أن يميز بين الحديث المرفوع والموقوف والمرسل وقول التابعين وقول الصحابة. ده كله حتى وصل في النهاية إلى حكم عام على المرسل. قال بأن يقول إذا سمى من روى عن لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن رواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. يعني فرق أن يكون المرسل يحدث عن الثقات أو عن المقبولين. إن علم أنه يحدث عن ضعفاء وكذابين لا مش ينفع. طب الكلام دوت ده غالب غالب المراسيل أو المرسلين يحدثون عن معظم الناس ثقات وضعفاء، إلا القليل من العلماء من التابعين تميزوا لأنهم كبار السن حدثوا عن جمهور الصحابة وبعض التابعين فقلت المجاهيل في روايتهم بس. لكن الباقي هتجد ان مراسيل صغار السجن على قول الشافعي غير داخله معانا. ليه؟ مراسيل صغار التابعين يحدثون بواسطتين او قد تكون بثلاثه، يدخل في ذلك المجاهيل والضعفاء. اذا على كلام الشافعي ان المرسل الذي يتقوى هو مرسل من؟ الكبير. بس شوف القضية صعبة ازاي؟ مرسل الكبار فقط وليس الصغار، والكبار الذين علموا بتحريهم يتحرى النقص. طيب ويقول إذا صرف أحد من الحفاظ في حديث لم يصل، يعني يعلم في المرسل الموافقة وليست المخالفة. دي دلالة على ايه؟ على انه ثقة حاطم. ليه؟ مثل لما تكلم على علامة المنكر في حديث المحدث قال ايه؟ فاكرينها؟ علامة المنكر في حديث المحدث ايه؟ اذا عرضنا روايته على رواية عن حفظ الاتقان لم توافق روايته روايتهم، دلالة على نقار حديثه. الشافعي يقول اذا فرك الحفاظ وافقهم، دي دلالة على ايه؟ على التثبت. يعني اذا المرسل عندي فرط ان يحدث عن ثقات، فرط ان يكون ثقة في ذاته لا يخالف. فان خالف الترجمة يخالف في حديثه، ها، او في حديثه نكارة، لا معنى في التقرير ده على كلام الشافعي. قال فين خالفه؟ وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. يعني خالفه في روايته، فإذا وقعت المخالفة دل ذلك على قلة الدقة. لكن لو جينا عرضنا الحديث على حديث الثقات وجدناه أنقص، أحيانا يكون النقص في حديث المحدث الثقة دلالة على القوة. ليه؟ لأن ضعيف يزيد والورع والثقة ينقص، كما فعل مالك. مالك كان إذا زكف الحديث ضرب عليه، حدث به بلاغا، أيد السقطياني أوتر لهذه العلة، وقف وقطع الروايات لهذه العلة، شك ينقص لا يزيد. لكن الضعيف ان شك يعمل ايه؟ يزود. فالنقص في حديث الحافظ دلال على القوة بخلاف الضعيف. قال واذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصف احببنا ان نقبل مرسله، ولا نستطيع ان نزعم ان الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل. يا الله، تحقق كل ذلك وبعدها اقول بس مش بنفس قوة المسند. لا، لو اتى حديث المسند فيه مخالفة لهذا الحديث تضعف المرسل. يعني عند المخالفة، عند المعارضة، لا يقوى على المخالفة، يقدم عليه المتصل. شوف المسألة. وذلك عندما قبل علماء حديث الضعيف الفضيل ايه الشرط الثالث؟ لا يعتقد ثبوته عند العمل به. هي نفس القضية، لما قابلنا مثل بهذه الشروط القوية ومع ذلك نظرنا وجدنا مخالفة او زاد لفظ لم يذكر في باقي الروايات، اقول ما يقوى على ان ناتي بحكم جديد على حديث مرسل، لا يقوى على المخالفة. شوف المسألة دل على مدى تحري الشافعي رحمه الله الى قبول الاحاديث وضبطها. طبعا يا رب، نعم، وقعت فيه النكارة يعلم بالمخالفة. احنا عندنا احاديث صحيحة مش مرسلة، صحيحة ضعفت بالمخالفة. نعم، حكم واحد حكمنا على المتن، هو حكمنا على السند. واخد بالك؟ عندما ضعفت بالنكارة اذا هناك مخالفة وقع فيها بعض الرجال. اذا لم استطع ان اميز من هو، يكفيني ان احكم على المتن. حكمي على المتن يكفي عن حكمي على المسند، طالما قلنا بما لم الحكم على المتن هو الغاية. حكمنا عليه اذا الحديث كله بإسناد ومتنه دخل في حيز النكارة. ليه؟ وقوع المخالفة. قد تحمل النكارة على بعض رجال الإسناد ممن تسلم فيه، وغالبا تحمل على واحد، غالبا تحمل على أي، على ضعيف الإسناد. لا، ما فيش تلازم بالاثنين.
يعني هو ده صح الإسناد
لا في حاجة الجمع حكمنا على المتن بالنكار حكمنا عليه بالنكار من أي من أي شيء من مخالفة المتن لمتن أخرى حكمنا بالنكار ماشي صحة السند لا تعني إثبات صحة المتن على الإطلاق لوقوع المخالفة أيضا فيها قد يعتريه نكارة شهود علة هذا يعتري الأساليب نعم يعني أوهام وقعت للرجال في إسناد الحديث هذا صحيح ماشي لكن عندما نظرنا في هذا الحديث وجدنا هناك معارضات لهذا النص بنصوص أصح من هذا الحديث ماشي فحكمنا على هذا الحديث المرفوع المتصل بالضعف للمخالفة كيف عندك مثلا حديث لما في مسلم يقول عندما تزوج ام حبيبه واسلم ابو سفيان قال ابو سفيان يا رسول الله عندي اجمل نساء العرب ام حبيبه فعرض عليه الزواج منها في الكلام دوت بعد فتح مكه والحديث في صحيح مسلم ماشي فهذا الحديث اذا نظرنا في مكه لابد أن بعض الرجال وهم فيه لابد ليه؟ علم بالتواتر من الحديث الأخرى في الصحيحين وغيرهما أن رسول تزوج أم حبيبة قبل المسلم هذا سفيان قبل المسلم يتواتر في جميع المراجع وفي الصحيحين ثبت أن أم حبيبة تزوجها رسول الله وهاجرت الهجرتين واخد بالك بل هذا حديث مثل أبو سفيان عندي أدنى مثال عرب يعني إيه بينفي أنه تزوج أم حبيبة قبل الفتح هنا في إيه في معارضة عندي حلين إما نقول هذا اللفظ ضعيف أخطأ في بعض الرجال وإما نحاول أن أجمع بينهما بطرة من الجمع ماشي إذا أولى خاصة الحديث مسلم وفي سبيل من الجمع الجمع مشهور جدا ان ابا سفيان لما تزوجت ام حبيبه تزوجت بغير امر منه خرجت عن طوعه فلما اسلم ابو سفيان اراد ان يكون له شان فاراد ان يعرض عليه الزواج ثانيه اي ان يجدد عقد الزواج باذن منه فده شيء طبيعي يسترد حقه الذي يسترد منه على العهد الماضي فحملها بعض على تجديد العقد ليس على إحداث عقد جديد واخد بالك ماشي قال وذلك ان معنى المقاطعة مهين يحتمل ان يكون حمل عمن يرغب عن رواية عنه اذا سمي وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حيث لو سمي لم يقبل يعني يقول المرسل مهما كان في وقت عند الحكم لها في حلقة مفقودة الحلقة دي ممكن تكون ايه كذاب مجهول مطروق ضعيف أنا على وشك على توقف من هذه الحلقة فهو حتى لو أثبتنا المرسل بهذه الطرق كلها لكن عندي أيضا شك في ضعف هذا الحديث المرسل وأن قول بعض أصحاب الإسلام إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه ويحتمل مثل هذا في من يوافقه بعض الفقهاء قال فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم منهم أحدا يقبل مرسله لأمور أحدها أنهم أشد تجوزا في من يرون عنه إذا نتكلم عليه كما قلنا على كبار التابعين هذه فقط درجة قبول المراسيل مع كبار التابعين، من بعدهم لا تجد التقية. والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه. والآخر كثرة الإحالة على الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن من الوهم وضعف من يقبل عنه. انتهى الكلام. إذن لماذا لم ندخل مراسيل صغار التابعين أو أواسط التابعين؟ الوقت بتزداد، الوهم بيكثر، كذلك أنهم يروون بوفاه متعددة ويتجوزون في بعض الروايات ويحدثون عن ضعفاء. عدة أسباب جعلت الشافعية لا يقبل إلا مراسيل كبار التابعين. قال انتهى الكلام. هو كلام حسن جدا، ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحا بشروط، يكون صحيحا ويقبل بشروط، منها في نفس المرسل وهي ثلاثة. هنا بقي يفصل كلام الشافعي، أحدها أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح، وثانيها أن يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه. فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله. وثالثها أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يرون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته. وأيضا في كبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، أما من بعدهم فانتشر في أيامهم الأحاديث المستحيلة وهي الباطلة الموضوعة وكثر الكذب حينئذ، فهذه فرات من يقبل رسالة. وأما الخبر الذي يرسله فيشترط بصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصلا والعضل والأشياء، أحدها هو أقواها أن يصد الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل، فيكون دليلا على صحة المرسل، وأن الذي أرسل عنه كان ثقة، وهذا هو ظاهر كلام الشافعي. وحينئذ فلا يرد على ذلك ما ذكره المتأخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل. وأجاب بعضهم بأنه قد يصد من لا يقبل بانفراده فينضم إلى المرسل فيصح فيحتج به حينئذ. طبعا المتصل قد يكون ضعيفا، لكن لا بد أن ينظر في قدر ضعفه. فإن نظرنا في وجدنا أن ضعفه مما يحتمل وإذا اعتقد مع المرسل تقوى عند ذلك يقبل. قال وهذا ليس بشيء، إن الشافعية اعتبر أن يصير الحفاظ المأمونون، وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله، لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل وبينهما دون. وبعد أن كتبت هذا وجدت هذا عمرو بن الصلاح قد سبق إليه، وفي كلام أحمد إله إليه، فإنه ذكر حديث رواه خالد عن أبي قلادة عن ابن عباس، فقيل له سمع أبو قلادة في ابن عباس أو رآه؟ قال لا، ولكن الحديث صحيح عنده، صحيح عنه يعني عن ابن عباس، وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه أخر، يعني حكم على الحديث حكما إجماليا مع ضعف بعض أسانيده. قال ثم وجدت في كلام أبي العباس ابن سريج في رده على ابن داود ما اعترض به على الشافعي أن مراد الشافعية أن المرسل الحديث يعتبر أن توجد مراسيل توافق ما سبق حفاظ المأمونون، فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلا، فإذا وجدنا له مرسلا بعد ذلك قبل، وإن لم يفرد الحفاظ، وكأنه يعتبر أو يعتبر أن يوجد الغالب على مراسيله ذلك، إذ لو كان معتبرا في جميعها لم يقبل له مرسل حتى يصير الثقات فيعود الإشكال. وهذا الذي قال ابن سريج مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي مع مخالفته الظاهر لظاهر كلامه والله أعلم. والثاني أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غيره من يروى عنه المرسل الأول فيكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه، وأن له أصلا بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عما يروى عنه الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا يتعدد فيه، وهذا الثاني أضعف من الأول. طبعا الكلام واضح، تكلمنا عليه، قلنا أن شرط أن يكون المرسل من وجه آخر. والثالث أن يوجد شيء مرفوع يوافقه، لا يسند ولا مرسل، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة، فيستدل به على أن المرسل أصلا صحيحا أيضا، لأن الظاهر أن الصحابية إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع أن يوجد المرسل ما يوافقه إلا لا يسند ولا مرسل ولا قول صحابي، لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به، فإنه يدل على أن له أصلا وأنهم مستندون في قولهم إلى ذلك الأصل. فإذا وجدت هذه الشروط دلت على صحة المرسل وأن له أصلا وقبل واحتج به، ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة، فإن المرسل وإن اجتمع فيه هذه الشروط فما يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير من يحتج به، ولو عضده حديث متصل صحيح لما يحتمل أن يكون أصل المرسل صحيحا، وإن عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحدا وأن يكون متلقى عن غير مقبول الرواية، وإن عضده قول صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط ورفعه ثم أرسله ولم يسم الصحابي، فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات. وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم، ده طرق بعيد لهذه التقويات، وأن يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدا. ثم ذكر الأمثلة على ذلك من كلام الشافعي، اقرأ هذه النماذج لتأكيد القاعدة. كلامنا في جلسة القاضي بإذن الله حول كلام أحمد حول المراسيل، ماشي؟ عين من الصبعين إذا كان الصحاب نفسه بنرد إذا علم ما يخرج من الإسرائيليات وجدنا هذا الحديث. طيب إحنا هدينا عايزين نماذج عملية على المراسيل، يعني عايز كل واحد يحقق لي حديث مرسل له هذه القرائن، حديث مرسل ورد، افتح كتاب المراسيل لأبي داود مثلا، أبي داود هذا الحديث حاول تفرده، ها؟ المراسيل لأبي داود، هات حديث وانظر في هذا الحديث لترى هل له حديث مرفوع ولا لا، خرج حديث واحد حقق شروط ديت على هذا المرسل، ماشي؟ ثم نرى هل يتقوى بكل هذا أو لا يتقوى. لابد في الدرس القادم بإذن الله تعالى أن نأتي بنموذج من كل طالب على الحديث المرسل، حديث مرسل واحد يحقق، ثم ينظر في هذه الشروط ونحكم بعد ذلك هل هذا الحديث يصل التحكيم أو لا. هات الحديث، شوف المرفوعات بتاعته، المراسيل، الموقفات على الصحابة، قول التابعين، أحكام العلماء، العلم، بحث التعديل، بحث كامل حول حديث واحد لنحكم عليه بعد ذلك نقبل أو نرد، ماشي؟ أظن ما كلفنا بالكثير. اختار من السنن من المراسيل لأبي داود، لو أنت عندك خبرة في كتب السنة هات حديث من كتب السنة، إذا كنت هتعمل استقراء وطلع حديث مرسل من أي كتاب، من الترمذي، من أبي داود، واخد بالك؟ بلاش كده، هات تحفة الأشراف في آخر الكتاب، عمل فصل المراسيل ماشي عن الفصل في المراسيل. هذا الحديث من فصل الأسرار من فصل المراسيل اشتغل عليه. أقول لك عندك إيه مجالين هون. خذ من فصل الأسرار للمزي اختار حديث مرسل وابدأ إيه اتصرف فيه. عايز تاخذ من مكان ثاني هات المراسيل من هذه الهوية طلع منها. هتلاقي الحديث بيعزى من مصادر ثانية. يجمع بقى الحديث نشوف طرقه. هل ورد مرفوعا ما وردش؟ شوف السوائل توسع في هذا الباب. تجد عندك قفل واسع في تخريج هذا الحديث. ماشي يا جماعه؟ فان شاء الله تعالى الدرس القادم نناقش بعض الاحاديث لنحكم عليها هي مقبوله او لا. سيد الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على كلام ابي زرعه في تهذيب قال فيه كل شيء يقول حسن صلى الله عليه وسلم وجدت له اكثر من كذا قال اربعه احاديث فما هو مراده بهذا الكلام. احنا ذكرنا هذا الكلام اظن في الدرس قبل الماضي وقلنا ان الحسن البصري ارسل الكثير واكثر في ذلك وليس كل حديث المرسل ارسله له اصل مرفوع. لا ارسل وحديثه في المراسيل واهي وإذا تتبعت غالبا لن ترى في كل حديث مرسل الحسن أصلا مرفوعا أو متصلا. نعم يعني هذا يعني لو نظرنا إلى كلام أبي زرعة طبعا أبو زرعة إمام لا نشك في هذا لكن هذا لا يعني أن ما قاله حجة مسلم بها بدليل أحكام العلماء على مرسول الحسن. انت دلوقتي هتاخد أبو زرعة حجة في هذا البيت ثم أبو زرعة قد ضاعف حديث ويصحح حديث جماعة العلماء هل تضعيف حجة على العلماء؟ نفس القضية العلماء ضعفوا مراسيل الحسن ووجدوا أنه مرسل ومراسيله ترى أنها لا أصل لها مرفوعة فلا يكون حجة على غيره.
طيب لو أحب أن أتفق على
نعم بتتبع كلام برسول الحسن لأن الكلام ده ليس كلاما نظريا ده كلام إنما استفاده من النظر في أسانيده وفي ذلك نعم كلام أحمد في الجرح والتعديل تختلف في رواية بنقص وزيادة كالأكرم وإبراهيم والديموني والفضل بزياد وغيرهم فأي هذه الروايات تقدم على الأخرى حال احتجاج بكلام الإمام. أولا الطلاب عن أحمد ينقلون عنه أقوالا فقهية وحديثية أعلى من روى عنه في الحديث هو عبد الله وصالح أجناوي دي أعلى روايات ثم الأكرم الأكرم تبتم وراجع في هذا الباب كتاب المدخل لابن بدران المدخل لابن بدران عن التفصيل لهذه القضية وراجع في ذلك كلام الحافظ ابن القيم في الفروسية ذكر المسألة وبين وجه الترجيح بين التلاميذ إذا وقع تعارض كيف يقدم. في الفروسية عقد فصلا حول طلاب أحمد من يقدم ومن يؤخر ماشي وما الفرق بين الروايتين والوجهين والقولين عن أحمد هذا التفصيل كما قلت في كتاب البدران في المدخل. إطلاق الإرسال على الانقطاع كما يفعله البيهقي في حديث 2:6 أطلق الجنة هل هو المستوى عند جمهور المحدثين أن له اصطلاح خاص به كما زاد إليه العراقي. إخواني إطلاق المراسيل على الحديث المنقطع لم يكن إطلاقا منضبطا عند المتقدمين. يطلق المرسل على المعضل والمنقطع على المرسل لكن عندهم أن أي انقطاع كان يسمى مرسلا ثم جرى عرف المتأخرين على وضع الضوابط وفي البلد. يعني إذن لم يكن هناك تفصيل واضح في عرف المتقدمين حول الحديث المرسل، تجد العبارات مختلفة لكن المعنى واحد، لم يتفقوا على لفظ واحد في العرف الأول. ثم أتى المتأخرون وحددوا، قيدوا مثلا المرسل له صورة أو مقطع له صورة، لكن في العرف الأول الصورة لم تكن واضحة. ليس معنى واضح مش مدير، لا، معنى واضحة يعني المعنى كان مفهوما، وإطلاق الاصطلاح لم يكن بتسمية خاصة يطلق المرسل على أي انقطاع. المعنى يدخله، ليس معنى بعيدا، معنى صحيح، لكن التحديد بالتعريف والاصطلاح الحادث في عرف المتأخرين لم يكن مضطردا في أقوال المتقدمين. يطلق النقارة على عدة معنى، ثم في ألفاظ المتأخرين حددوها بمعاني معينة. كلمة روية أطلقوها على الصحيح وعلى الضعيف، هذا المتأخرون وقيدوها بالضعيف، ماشي؟ ففي بعض الطوارق لكن المعاني واحدة. الكلام ده ملوش علاقة بالأول. لا بص دلوقتي قواعد المصطلح مين يوضحها؟ القواعد والتعريفات مين يوضحها؟ تعريف الحسن، تعريف المرسل، تعريف الفاز، متأخرين من أي موضع؟ من كلامهم. طب كلام المتقدمين كان بنفس اللفظ اللي قاله متأخر ولا بمعنى المسألة؟ بمعنى. ماشي؟ فالبخاري حكم إن جيت مثلا فازة، قد جاءت اللفظ آخر لكن الحكم واحد. المتأخرين أتوا على أحكام العلماء، فهموا هذا المعنى فوضعوا لفظ يشمل هذه المعاني. ماشي؟ كيف نقول إن أحكام المتأخرين أقل من المتقدمين فيما اللي قعدوا؟ ما قعدوا إلا على أصول المتقدمين، واخد بالك؟ فالتقعيد هنا إنما استفيد من أقوال المتقدمين، صبروا كلامهم واستخرجوا القواعد، يعني صيغة في قواعد. هو في حد زمان في القرن الأول أو في عصر التابعين والصحابة وضع العقيدة في أقسام ثلاثة، لكن كانت مكسوسة في الكلام. نفس القضية كمان في كل العلوم الشرعية، في أصول الفقه، في اللغة العربية، ما كانش في قواعد في اللغة العربية لكن معروفة عند الناس. فهل كل متأخر أعلم المتقدم بهذا الحكم؟ أنا دلوقتي لو جيت على حديث مرسل فقلت والحديث منقطع، كلامي في هذا غلط صحيح؟ إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ واخد بالك؟ لا في فرق. نعم؟
يعني
معنى
ذلك
المثال الآن الذي يقوم به ليه؟ كأنه يأخذ الآن اللي
هو
الفرق
الثاني
عن القرآن يبقى عندي هو انقطاع. هو انقطاع، إيه الفرق؟
يبقى
الإنسان
هو
التحفظ بفقدك. لا لا لا. وغير البيهقي التقطع ذاته، لكن غير البيهقي حقق بالانقطاع على أحاديث مرسلة. تفضل تفضل. مؤلف المرسل الخفي نوع التدليس الحسن اليثربي رد على عنفي مطلقا، وأنه جوزيرة صام الأحد حملت عن عنف وعنها عنه على الاتصال إلا إذا جاء ما يدل على خلاف ذلك. كلام ده غير صحيح. قد عندما يعنعن نحن الهجير عن على الاتصال طالما ثبت السماع في حديثنا، ليه؟ لأن الحكم ختم بالتدليس. طب المدلس هنا ما هو بيروي عن الشيخ مرة بالسماع مرة بعدم السماع، بنقبل بالسماع وبناخذ مع عدم السماع. طب بالك فهنا القبول الرد مبني عليه على لفظ التحمل. ابن اسحاق ما بيصرح عن مشايخه، طب اذا عن في نفسك اللي صرح عنه في الحديث الثاني بنرده. فكلمه ان هو صرح في روايه ومصرح في الثانيه فان ثبت السماع في مره، لا، الكلام ده مع مين؟ مع غير المدلس. غير المدلس لو قال من سمعت انتهت القضيه، خلاص يثبت السماع حتى لو مره واحده. لكن لو انه مدلس انا خاف من تدليس. الضابط الدقيق في تقويه الاحاديث بالشواهد، هل يمكن ان نقول بان كل مساله جزئيه حكمها الخاص بها؟ هذا الموضوع التقويه اصلا الموضوع مبني على النظر في كل حديث. كل حديث له قرائن، الراوي دوت له حكم في الجرح والتعديل غير الثاني غير الثالث، كل واحد له قرينه، موضعه في الاسناد قرينه، لشيخه قرينه، الحديث نفسه غلمات قرينة، حديث الأحكام في العقائد في القوائم، فكل حديث قاعدة. واخد بالك؟ أنا أقوي في قواعد عامة اللي هي الضعف، خفيف، انجذر، تتفاضل، ليس معلما، عندي قواعد عامة، لكن داخل الحديث نفسه لا، كل حديث له قاعدة. ان تجعل هذا الضابط بالاخص على حديث الاصول والسند في الصحيحين، حيث قال بعض ان الشيخين ياتون بالاصل في اول الباب، والبعض يقول لا بد من مراجعه السند، فمتى كان هناك ضعيف او صدوق عرفنا ان ذلك من الشواهد، لا سيما وان كان توصف الحديث انه من الشواهد من الاصول انما تذكر في الصحيحين عند الدفاع عنهما من قبل المدافعين. اولا موضوع الشواهد والمتابعات، من الذي قال ان الاصول في الاول والشواهد في الاخر؟ هل هناك نص في الصحيحين على ذلك؟ فدي ترتيب بكر البخاري والبخاري كمان، ما هو الدليل على ان ما قبله مسلم هو الاصول وما أذكره هو الشواهد؟ إيه الدليل على ذلك؟ ليس في الباب، في الكتاب وليس في الباب. لا، كلام مسلم، هل هو على الباب ولا على الكتاب؟ هل نص مثل ما ياتي في الباب؟ لما
في
كتاب معنوي نص كان باحث فعلا وكتاب
الباحث
فعلا في الباب. طيب حديث مسلم قدم الضعيف قبل الصحيح. أكيد ده بدل قدم. أحاديث قدم الضعيف قبل الصحيح، قدم الإسناد الأدنى على الأعلى. أبدا. إحنا بنقدم إزاي؟ بنقدم بالنظر على شرط مسلم. مسلم قال وأنا ذاكر في كتابي. ما في الباب. هو مسلم دوت أصلا؟ مسلم دوت يا جماعة. ما ثبت دل على مسلم هو اللي جوز. أتحدى إذا حكم إن مسلم دوت الكتاب ده. ما في نسخة مخصوصة لمسلم مكان تجويد فيها. واخد بالك؟ التجويد منازع فيه. قالوا الذي له هو المنزلي. أو القول. قول الثاني القاضي عياض. قول الثالث النووي. ولم يقل أحد أن الذي له هو مسلم. تقول لي زي الباب ده. هو مسلم أصلا ده هتقول لي البحث عن الباب. انت كيف تقوط على مسلم ما لم يقل؟ ان يجوز عندما اقرا مثلا يقول وقال مسلم باب كذا، ده مش كلام مسلم. هات اصول مسلم يعتمد عليها المخطوطات لانطلق بذات الاحاديث. فازاي تقول لي ده؟ وفي المقدمه لم يقل باب. إنما قال ذاكر في كتابي ماشي كده. طب التركيز ده تعرف ليه التركيز من التركيز مختلف فيه. طب ازاي اعرف ان ده ايه؟ اعرفه ازاي؟ بالنظر في الشرط. انا عارف ان الرجال دول من الطفل الاولاني واخد بالك؟ الرجال التانيين ومثل ضرب مثال عليهم، ضرب مثال وقال انزل الى الضرب الثاني. فالضرب الثاني ده لما بيقدمه هو ده الشرط من خلال ايه؟ النظر في الرجال. اذا الضابط مش التقديم والتاخير، الضابط ايه؟ الرجال. هو ده. فكلمة ده دي كلمة مبتدعة أصلا من الذي قال به، ما عليها دليل لا من العلماء ولا من كلام مسلم. نفس قضية البخاري، البخاري يقدم ما دون ذلك، يقدم حديث فليح على غيره. خد بالك إسناد فليح بيقدمه أحيانا. افتح كتاب العجين في البخاري هتجد حديث فليح ذكر تقريبا حديثين. لم يقدم صحيح على فليح، انما قدم فليح على غيره. دي فايده واخد بالك. فهنا مش عايزين نتقول يعني على الامه ما لم يكن.
نقف عند هذا القدر. والله تعالى اعلم. السلام عليكم ورحمه الله.